بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للعاشر من شهر شعبان لعام 42 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا بالأمس عند الآية 22 من سورة الكهف.
سوف أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بيس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
هذه الآيات كما تلاحظون كالتعقيب على ما سبق من قصة أصحاب الكهف فالله عز وجل في أمر يتعلق بهذه القصة وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التعليق على أي أمر مستقبل بقضية المشيئة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله يعني إلا أن تقول يشاء الله عز وجل فتعليق الأمر المستقبل على المشيئة واضح في هذه الآية وكذلك أيضا في الأحاديث التي وردت في ذلك وأيضا ذكره بأمر آخر واذكر ربك إذا نسيت فالإنسان لا بد له من الغفلة ولا بد له من النسيان وهذا شيء وجزء من طبيعته وخلقته التي خلق عليها أنه ينسى لكن الله عز وجل كما نقول أعطانا مؤهل يعيد لنا الذاكرة إذا نسينا فأمرنا بذكر الله عز وجل فأمرنا بذكر الله عز وجل يعني أنه إن حق لنا أن ننسى شيئا من المال أو أن ننسى شيئا من الولد أو أن ننسى شيئا من أمور الدنيا فلا يحق لنا أن ننسى ذكر الله سبحانه وتعالى هذا من جانب والجانب الآخر أن ذكر الله عز وجل يعين حتى على أمور الدنيا وأيضا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الهداية والرشد وهذا يعني واضح جدا في قصة أصحاب الكهف فأوي إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا وهنا أيضا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فإذا هذه عبرة من القصة، وهي كذلك أيضا نص أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل هذا الدعاء ينبغي أن لا يغيب عن المسلم في يومه وليلته، لا سيما وهو يقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وقد تجلى يعني هذا الأمر في طلب الهداية من الله عز وجل، فيطلب الهداية ويطلب الرحمة ويطلب الرشد، وكل ذلك داخل في صراط الله عز وجل المستقيم. ثم بيّن الله عز وجل عن مدة مكثهم في الكهف، وأنهم مكثوا فيه 300 سنة وازدادوا 9، على الخلاف في ما معنى 9 هذه الزائدة عن 300، هل الفرق بين الشمسية والقمرية وهو كذلك يعني كل 100 سنة 3 سنوات فيصبح 300 سنة 9 سنوات أو غير ذلك، الله أعلم بمراده من هذا. لكن يعني كما نقول كما قال يعني ابن كثير في الدرس الماضي أنه من له علم بعلم الهيئة والمواقيت يعرف هذا، فكذلك هذا يعني جاء موافقا لما في علم الهيئة والمواقيت، بل نقول إن هذا من الأصول التي يمكن أن يستمد منها بعض الأصول التي تعتمد في قضية الحسابات، وقد سبق الكلام لنا في لتعلموا عدد السنين والحساب سواء في سورة يونس أو كذلك أيضا في سورة الإسراء، وأن الحساب يستفاد من الشمس ويستفاد من القمر، ولكن الحساب الذي علق الله عز وجل به الأمور الشرعية كالحج وكذلك الصيام وكذلك أيضا عدد النساء وغير ذلك من الأمور كلها والأشهر الحرم كلها جعلها الله عز وجل متعلقة بالأشهر القمرية. ويعني مع ذلك مع أن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم كم مكثوا في كهفهم، أيضا أمروا قل الله أعلم بما لبثوا، يعني إذا لم تعرف الشيء فأسند العلم فيه إلى الله عز وجل، وسبقا ذكرنا هذا أيضا في قصة أصحاب الكهف بالأمس. طيب، فإن الله عز وجل هو الذي له غيب السماوات والأرض، وإذا كان الله عز وجل له غيب السماوات والأرض فإذا بصره سبحانه وتعالى نافذ وسمعه نافذ، وليس لأحد من دونه لا حول ولا قوة، فأين يفر أولئك الذين يشركون بالله عز وجل؟ وأين يفر أولئك الذين يتلاعبون بدين الله عز وجل؟ وأين يفر أولئك الذين يعصون الله ويظنون أنهم أن الله عز وجل غير مطلع عليهم؟ فإن سمع الله عز وجل وبصره نافذ. وهذه الآية فيها تهديد شديد جدا لكل من عصى الله عز وجل بمعصية صغيرة أو كبيرة، وكذلك أيضا فيها ترغيب، فإن العمل مهما دق ومهما خفي ولو كان أحيانا نية في قلبك إلا أن الله عز وجل مطلع عليه سامع له مبصر له، فلله عز وجل غيب السماوات والأرض، ففيها جانب ترغيب وفيها جانب ترهيب. وإن كان الخطاب الآن هنا يعني مع المشركين فجانب الترهيب قد يغلب على كلام المفسرين، لكن الآية تتضمن الترغيب والترهيب في آن واحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما قال يعني ما هو الغيب الذي في السماوات والأرض وما هو الشيء الذي يسمعه وما هو الشيء الذي يبصره، فأطلق فيشمل الخير والشر ويشمل الحسنات والسيئات. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا ينشغل بمجادلة هؤلاء المشركين ومعاندتهم وكثرة أسئلتهم، وإنما يرجع إلى الأصل الذي هو أمر ببلاغه وهو تلاوة هذا القرآن، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا كلماته الشرعية التي هي القرآن ولا كلماته أيضا القدرية الكونية التي قد قضاها وكتبها سبحانه وتعالى كما قال في الآيات السابقة من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأيضا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع الذين يعبدون الله عز وجل ولا يفترون عن عبادة الله عز وجل لا في أول النهار ولا في آخره، بل هم مخلصون لله عز وجل في تلك العبادة، لأنهم إنما يبتغون ما عند الله عز وجل. وألا يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى ما أعطي أهل الدنيا من الكفار والمنافقين واليهود وغيرهم مما أعطاهم الله عز وجل من زينة الحياة الدنيا وكذلك أيضا لا يلتفت إلى من قد أغفل قلبه فضل والعياذ بالله عز وجل عن الهداية، وأوتي الجدل أو أوتي الكبر أو أوتي غير ذلك من الأمور التي تصده عن سبيل الله عز وجل، فهو قد اتخذ إلهه هوى، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهنا قال: واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني ضائعا. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ الحق الذي جاء به من عند الله عز وجل، وهو هذا القرآن والسنة، فهي البلاغ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ بأبي هو وأمي. ثم بين الله عز وجل له أنه إذا بلغ فإن الله عز وجل من شاء إيمانه فسيؤمن، ومن شاء كفره فإنه سيكفر، وهذا فيه تهديد ووعيد أن الإنسان إذا صد فإن الله عز وجل غني عنك، لا تظن أنك إذا صددت أن الله عز وجل يعني سيستعطفك كما يفعل بنو آدم، لا أبدا، الله عز وجل إذا أعرضت أعرض عنك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا هذا وأدبنا به أدبا عظيما، فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن أعرض أعرض الله عز وجل عنه، ومن نسي نسيه الله عز وجل، ومن كابر تكبر الله عز وجل عليه، ومن كاد كاده الله، ومن خادع خادعه الله. فمكر الله عز وجل وشأنه عظيم، ليس بالأمر اليسير وليس بالشيء السهل، ولذلك لابد أن نعظم الله عز وجل في أنفسنا حتى نتقيه حق التقوى سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أنه أعد لهؤلاء الظالمين المعرضين نارا، نسأل الله العفو والعافية، وذكر شيئا من عذابها فقال: أحاط بهم سرادقها، يعني أنها مسورة عليهم لا يستطيعون الخروج منها بأي حال من الأحوال، وأنهم إذا استغاثوا فإنهم يغاثون بماء حار شديد منتن، نسأل الله العفو والعافية، يغلي غليان القدر إذا قربوه إلى وجوههم شواها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك فقال: بئس الشراب وبئس وساءت مرتفقا، يعني ساء ذلك الأمر الذي طلبوه ليرتفقوا به فساء لهم ذلك الرفق، نسأل الله العفو والعافية. ثم بين سبحانه وتعالى أن المؤمنين لا يضيع أجرهم عند الله عز وجل، وأنه قد أعد لهم جنات عدن، وأن هذه الجنات فيها خيرات عظيمة، ومن أعظم الخيرات التي فيها هذه الأنهار التي تجري من تحتهم، أحيانا يقول من تحتها، من تحت يعني أشجار الجنة، وأحيانا يقول من تحتهم يعني من تحت المؤمنين، فهي تجري تحت قصورهم وتحت أسرتهم وتحت أرائكهم. ثم بين: وجريها ليس كجري أنهار الدنيا تحتاج إلى شق وإلى أخدود وتؤذي من يمر عليها، ويحتاج الناس إلى أن يبنوا جسورا فوقها إلى غير ذلك، لا، فهي تجري من غير أخدود تنفعهم ولا تضرهم بحال من الأحوال. وبين أيضا الحلية، يعني الزينة التي تكون عليهم، فكيف كما نقول يعني الأشياء الأساسية كالأكل والشرب، إذا كانت الحلية بهذه الدرجة، يعني مثل ما نقول نحن يعني زينة البيت بهذه الدرجة، فما بالك بالبيت نفسه، وما بالك بمقوماته الأساسية وحاجاته، فلا شك أنه أعظم وأعظم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهؤلاء يحلون فيها من أساور التي تلبس في الأيدي والأرجل، وهذه الأساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. هذا جاء في مقابل بئس الشراب وساءت مرتفقة، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله عز وجل قصة الرجلين، أحدهما كافر وهو صاحب الجنتين، والآخر مؤمن، وما صار بينهما. ففي قصة صاحب الجنتين الفتنة بالمال، نعوذ بالله أن نفتنا في أموالنا، أو أن نفتنا في ديننا، أو أن نفتنا يعني في أزواجنا، أو أن نفتنا في أولادنا، فنعوذ بالله عز وجل من فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته. طيب، نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول عند قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يقول ابن كثير: هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لاحظتم هذا الآن تفسير إجمالي دقيق وجميل جدا من ابن كثير. طيب أين علم الغيب؟ هنا ما ذكره الله عز وجل، لكن جاء في الآيات التي بعدها: ولله غيب السماوات والأرض. فابن كثير يفسر الآية التي يريد الكلام عليها، ولكن لا ينسى أن يربطها بالآيات التي قبلها وبالآيات التي بعدها، فيربط السياق بعضه ببعض. ولذلك القرآن صحيح أنه آيات، يعني مثل ما نقول مثلا سورة البقرة 286 آية، ونزلت في أوقات متفرقة وفي أحوال متفرقة، وأيضا نزلت في موضوعات متفرقة، ولكن أنت تقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها تجد أنها كلها كالسبيكة الواحدة، ما في شيء لا يوجد فيه ارتباط. وإن كان أحيانا الكلام عن اليهود، وأحيانا الكلام عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحيانا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا الكلام عن القبلة، وأحيانا الكلام عن المطلقات، مع ذلك يوجد رابط. لكن هل يلزم أنه والله كل واحد يفهم هذا؟ لا يلزم، لكن تجد هذا الرابط عند بعض المفسرين يكون ظاهر وقوي جدا. فأنا مقصدي أنه هذه الصياغات اللي يصوغها ابن كثير، هو لا يفعل هذا في كل مقطع كما تلاحظون، لكن كثيرا ما يفعل هذا، وهذا ظاهر في كتابي ومر معنا وسبقا علقنا لكم عليه. جيد أننا نحاول أن نستفيد من مثل هذه الصياغة، ولو واحد أخذ قلم وبدأ ينقل هذه الصياغات التي يعني يذكرها ابن كثير، ليس من باب يعني أنه يريد حفظها، لا، هو حفظها لا شك أنه جميل وجيد وينفعك كثيرا، لكن من باب أيضا أنك أنت تبدأ تتعود على الأسلوب، إن صح التعبير، يعني الأسلوب الأدبي الجيد البليغ، مع أنه أسلوب علمي، يعني أيضا أسلوب تفسيري للآية. هذا النمط يسمى التفسير الإجمالي، وهو الذي أجاد فيه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن. فكذلك أيضا لاحظوا أن هذه المقاطع عند الشيخ عند ابن كثير، وكذلك أيضا موجودة عند الخازن أيضا، وهي موجودة طبعا عند عموم المفسرين، موجودة عند ابن جرير الطبري، موجودة عند ابن عطية، موجودة عند القرطبي، موجودة عند كثير من المفسرين. لكن مقصدي أن هذه المقاطع التي يعني هي على نمطية التفسير الإجمالي، جيدا الإنسان يتعود عليها حتى يعني يستطيع أنه لما يلقي درس في التفسير يعني يقول المعنى من دون أنه يدخل في التفاصيل أو يشكل على الناس ويبدأ يذكر لهم قراءة ويذكر لهم إعراب وهذا على تقدير كذا. الناس قد يتعبهم هذا الشيء، وقد لا يكونون يفهمون مثل هذه القضايا. فنعم هذه تقال في الدرس العلمي، لكن في كما نقول في إعطاء الناس للمعنى جميل، أو الاحتجاج بالمعنى مثلا، وأنت تدرس درس مثلا في التربية أو في الدعوة أو كذلك قد يكون في الفقه أو قد يكون في العقيدة، فتريد أن تربط شيء معين أو تقول للناس شيء معين، جيد مثل هذه الصياغات فتستفيد منها. فهذا فيه مهارة من صح التعبير في الصياغة، وكذلك أيضا في مهارة في التفسير، إن كيف تعطي المعنى الإجمالي للآية من غير أنك تغفل السياقات التي جاءت فيها هذه الآيات. فهذا الملحظ جيد أنه تنتبهون له وتستفيدون منه، وهو ولله الحمد كثير عند ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول: كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية في الحديث 100 امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت إيش؟ نصف إنسان، يعني ما ولدت حتى إنسان كامل، وإنما جاءت به كما يقال يعني سقط ساقط، وأيضا يعني نصف إنسان أو شق إنسان وليس كاملا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية: ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هذه الطريقة اللي سلكها ابن كثير في دمج الروايات بعضها ببعض والاتيان بها بصيغة واحدة، أيضا هذه مهارة ليس كل أحد يستطيعها، لكن تجدونها عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم ابن كثير. وابن كثير أيضا لا يفعل هذا دائما في التفسير، لكن في مثل هذا الموطن لاحظوا دقته، وكل هذه الروايات يعني كما ذكر بعضها في البخاري وبعضها في مسلم وبعضها في البخاري ومسلم. فابن كثير رحمه الله صاغها لأنه يريد أن يفسر بها الآية. هل قصة سليمان عليه الصلاة والسلام الآن تفسر الآية؟ لا، واضح؟ طيب، إذن هذا الحديث هو شاهد للمعنى الذي ذكره في تفسير الآية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. فجاء بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه قول إن شاء الله، وأن هذا من أمر الله عز وجل، جميل، وأنه ينفع ويؤثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، لا إشكال هنا، لم يحنث يعني كما نقول يعني لتحقق قسمه من جهته هو، وهذا لا إشكال فيه، وهو لم يحنث عليه الصلاة والسلام لأنه طاف عليهن. لكن قال تتمة الحديث وكان دركا لحاجته، والرواية الأخرى ولقاتلوا في سبيل الله. إذن لا شك أن هذا أمر قدري كوني، أن الله عز وجل جعله يعني أو أراد كونا أن لا يقول سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن الله عز وجل قد كتبه وقدره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذه القصة حتى نتعلم. فهذا المعنى المذكور في الحديث هو شاهد للآية وليس تفسيرا للآية، هو شاهد للآية، وهذا هو الفرق بين الشاهد وبين التفسير. طيب، يقول وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما، قال وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته هنا. طيب، وقوله واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له، وهذا قول لطائفة من المفسرين، كذلك أيضا هو قول لطائفة من الفقهاء رحمهم الله تعالى كما سيذكر ابن كثير. يقول وعن ابن عباس، هذا قول الفقهاء، وعن ابن عباس في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول يعني ابن عباس استشهد بهذه الآية واذكر ربك إذا نسيت في ذلك. ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد، فالسنة له أن يقول ذلك يكون آتيا بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد الحنث. قال ابن جرير ونص أيضا على ذلك لا أن يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة، يعني أنه إذا استثنى بعد الحلف بفترة فإن ذلك يقول ابن جرير لا يسقط كفارة اليمين، بخلاف ما لو استثنى في نفس اليمين يعني في نفس وقت اليمين. يقول لا أن يكون يعني ذلك الاستثناء رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. يقول وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما عليه، والله أعلم. قال ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن الله أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان كما قال فتى موسى، وسيأتينا إن شاء الله، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. قال وذكر الله يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للذكر، ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت. وهذا يعني المعنى أيضا يروى عن عدد من العلماء رحمهم الله تعالى، وهو قول أيضا قوي ووجيه وظاهر الآية يدل عليه. طيب، والأول أيضا ظاهر الآية يدل عليه، لكن على الاتصال، على أن قوله واذكر ربك إذا نسيت معطوف على قوله ولا تقولن لي شيئا. أما إذا قلنا أنه كلام مستأنف يعني كلام جديد واذكر ربك إذا نسيت، فإذا يكون النسيان هنا مطلقا وليس النسيان أنه يعود على نسيان قولي إن شاء الله. فهذا العطف أو الاستئناف، هل الواو هنا واذكر الواو هل هي للعطف لعطف هذه الجملة على الجملة السابقة، أو هي للاستئناف يعني بداية كلام جديد؟ فمن قال للاستئناف قال بهذا المعنى الثاني، ومن قال للعطف قال بأن معنى الأول. فلاحظوا أنه حرف من حروف العطف الخلاف فيه يؤدي إلى الخلاف في معنى الآية. قال وقوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه، يعني حول الأمر إلى الله وتوجه إليه سبحانه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. يقول ابن كثير: وقيل في تفسيره غير ذلك، يعني بعضهم يقول: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أنه أيضا هذا كلام مستأنف. وبعضهم يقول إن الواو هنا وقل معطوف على واذكر، واذكر وقل، لاحظتم؟ فهذه فائدة مهمة جدا نستفيدها، أن هل الواو هنا للعطف ولا للاستئناف؟ كما أننا نقول في الفاء هل هي تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب؟ فهذه خلافات بين العلماء، نعم هي خلافات كما نقول نحوية ولغوية، لكنها مؤثرة في المعنى تأثير كبير جدا. ولذلك من لا يعرف اللغة العربية لا يستطيع أن يفسر كلام الله عز وجل، لأنه كما قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين، يعني بلسان واضح فصيح قوي، واضح في نفسه وموضح لغيره. قال الله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يقول هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله عز وجل إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 309 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين. قال: فلهذا قال: بعد 300 ازدادوا 9. يعني نقول كل 34 سنة قمرية تعادل 33 سنة شمسية، واضح؟ أي فيصبح كل 100 سنة شمسية تصبح 103 بالقمرية. يقول: وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم، إذا سئلت يا محمد عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى، فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. يقول: هذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. يقول: والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم. يقول: وهذا اختيار ابن جرير، وهذا اختيار ابن جرير، يعني أن هذا الكلام كله خبر من الله عز وجل عنهم، لا أنهم هم يقولون أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين. يقول: وقوله أبصر به وأسمع، أي إنه لبصير بهم سميع لهم. إذن أبصر وأسمع هنا صيغة مبالغة، أفعل، عرفتم؟ طيب، يقول: قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه سبحانه وتعالى. وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهذا متكرر في القرآن: إن الله سميع عليم سميع بصير، واضح؟ يعني وصف الله عز وجل بسميع وبصير فعيل صيغة مبالغة أيضا، لكن هنا جاءت بصيغة أفعل: أسمع وأبصر، واضح؟ وفيه يعني مع المبالغة فيه أيضا التهديد والوعيد كما ذكرت لكم، وذلك أن السياق في مخاطبة المشركين، وهو أيضا يتضمن الترغيب، يعني إذا نظرنا إليه من جهة العبد المؤمن فهو أيضا يتضمن الترغيب، أنه لا تقول والله عملت والناس ما شكروني، الله عز وجل سميع وبصير بك، يعلم نيتك ويعلم عملك، فلا تقلق، توكل على السميع البصير سبحانه وتعالى، توكل على هذا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وقوله وما لهم، قال: وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. يقول تعالى: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس، لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. والكلمات هنا قد يكون المراد بها الوحي المذكور، جميل، فيكون القرآن، لأنه أتلو ما أوحي، فالوحي هنا لا شك أن المراد به القرآن، لأن الله عز وجل أسند له التلاوة، والتلاوة تدل على معنيين، تدل على القراءة وتدل على التتبع، وتدل على التتبع، تقول فلان تلا فلان بمعنى أنه تبعه. فالتلاوة فيها تتبع، سواء كان ذلك تتبعا باللسان أو كان ذلك تتبعا بالجنان. هذا جانب. الجانب الثاني، ذكر بعض العلماء عند هذه الآية أن التلاوة أفضل الأعمال، أن التلاوة أفضل وأشرف الأعمال والمهام التي يقوم بها الرسول، وهكذا أيضا الداعية إلى الله عز وجل. فتلاوة القرآن وإسماعه للناس من أفضل الأعمال، لأن الله عز وجل يعني أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة الكتاب، بتلاوة الكتاب، وهذا متكرر في القرآن الكريم. فاستنبط منه بعض العلماء رحمهم الله تعالى على أن التلاوة من أشرف الأعمال التي يقوم بها المؤمن، سواء في نفسه أو فيما يبلغه من دين الله عز وجل. طيب، وأيضا الكلمات كما ذكرت لكم تشمل أيضا الأحكام القدرية التي قد قضاها ربه سبحانه، قضاها ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك قال ولا مبدل لكلماته. قال وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ. قال ابن جرير، لاحظوا هذا تفسير ماذا غريب، ملتحد ملجأ، وهو تفسير لغوي ودقيق، وانتبهوا له، يعني الذين يقولون أن ابن كثير لا يهتم باللغة مثل هذا يدل على أنه بالعكس دقيق جدا في مسائل اللغة وفي مسائل الكلام فيها، لكنه أحيانا يفسر يعني بالكلمة بالمفردة، وأحيانا يفسر بالمعنى لا يفسر بالمفردة. يقول قال ابن جرير يقول إن أنت يا محمد لم تتلو ما أوحي إليك من كتاب من كتب ربك، ما أوحي إليك من كتاب ربك، فإنه لا ملجأ لك من الله، فإنه لا ملجأ لك من الله. فإذا يكون في هذه الآية ماذا؟ يعني تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التهديد لا يلزم وقوعه، يعني لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ فربنا سبحانه وتعالى يتوعده، لا يلزم، واضح الشرط والتهديد لا يلزم وقوعه، مثل قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا شرط، فهل يلزم منه الوقوع؟ لا يلزم منه الوقوع، لكنه يفيد فائدة عظيمة جدا للسامع، وهو أنه يحبط العمل بالشرك حتى لو كان من النبي. إذن أنت لا يمكن أن تستثنى، من أنت أمام، يعني من أنت في مقابل النبي الذي اصطفي واختير؟ فإذا كان الشرك لا يسمح به ولا للنبي فأنت من باب أولى. وهنا نفس الكلام، الإعراض عن كتاب الله عز وجل وجحد شيء من كتاب الله عز وجل فيه تهديد ووعيد شديد جدا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له إنك إن جحدت شيئا من كتاب الله عز وجل فإنه لا ملجأ لك من الله، يعني أن الله عز وجل سيأخذك وسيعاقبك، فهل لي أنا مناص أو لك أو لفلان أو لفلان من أحد الناس الذين لا يسوون شيئا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي مخرج أنا وأنت أن نجحد آية أو أن نخفيها أو أن نغفلها أو أن نفسد معناها ونقول لا هذه الآية لا تدل على هذا الحكم تبعا لهوانا؟ أبدا، بل بالعكس، هذا وعيد شديد يحذرنا الله عز وجل به. ودائما الخطاب إذا كان يعني كما يقال لسيد القوم فهو يدل على تعظيمه، فهو يدل على عظم ذلك الخطاب. ولذلك نجد أن الآيات التي فيها يا أيها النبي يا أيها الرسول فيها الأمور العظيمة، فيها الأمور العظيمة. طيب، يقول كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ففسر الآية هذه بالآية هذه، وهذا لا إشكال فيه، صحيح، يعني الآية الثانية يعني أصرح في هذا المعنى من الآية التي نحن في صدد تفسيرها. فلاحظوا أنه جاء بآية كما نقول تدل على المعنى الذي قال به بطريق الأولى. يقول وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. قال وقوله سبحانه وتعالى هنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يقول أي اجلس مع الذين يذكرون الله تعالى ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. واضح؟ وهذا ورد معنا في سورة الأنعام إذا كنتم تذكرون، أنهم قالوا له اطرد عنا هؤلاء فلا يغشون مجالسنا. ولذلك ابن كثير يعني جاء بالقول ولو كان يرى أنه هنا ضعيف، لكن حتى إيش ترتبط عندنا المعاني بعضها ببعض. قال يقال، لاحظتم صيغة التضعيف، قال يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآية من سورة الأنعام. قال وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني هل كلام ابن كثير أنه هذه الآية ما نزلت بهذا السبب هل يضعف المعنى؟ لا، ما يضعف المعنى. يعني قد تكون الآية نزلت بسبب مثل آية الأنعام، فالسبب فيها قوي وهو هذا الذي ذكر، ولكن هذه السبب فيها لا يظهر، ويظهر أن من ذكره سببا إنما هو من باب مثل ما فعل ابن كثير، إنما هو من باب استصحاب المعنى. واضح؟ إنما هو من باب استصحاب المعنى الذي كرره الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء المشركين يأنفون، وهكذا فعل قوم نوح مع نوح وقوم هود مع هود إلى غير ذلك. قال وقال مسلم في صحيحه رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، لأنه يرجو إسلام هؤلاء وأيضا لا يريد طرد هؤلاء. فإذا الآن صار في يعني صار في نفس النبي صلى الله عليه وسلم حرج وتردد ولا لا؟ بلا شك، طبيعي. قال فحدث نفسه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا تكلم به. شوفوا هذا كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإنما فقط مثل ما نقول جال بخاطره، حدث نفسه. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قال وقوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال ابن عباس ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلاحظوا أن يعني ربط ابن كثير رحمه الله بين الآية التي في سورة الأنعام وهذه الآية، وبين هذه الآية أيضا والآية التي في سورة طه، ربط حقيقة دقيق ويدل على استحضار قوي جدا للمعاني عنده رحمه الله تعالى. وهذه فائدة تفسير القرآن بالقرآن، وقد يصرح به وقد لا يصرح به أحيانا، وإنما يذكره في ثنايا المعنى، والذي يكون منكم حافظ أو مطلع أو أكثر من قراءة التفسير سيسهل عليه استحضار مثل هذه المعاني. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول هذا من باب التهديد والوعيد، يعني ليس من باب إنه افعلوا الإيمان وافعلوا الكفر، يعني ليس إذنا، يعني كما فهمه بعضهم أو كما عبر بعضهم. يقول هل يفهم من هذه الآية الإذن بالكفر؟ ابن كثير يقول لا، هذا أسلوب في اللغة العربية معروف. جميل، تقول لإنسان أقعد مكانك وأنت وهو يفهم الآن أنك تهدده، أنك تقول له إن قعدت مكانك فإني سأفعل بك وأفعل، عرفتم؟ فأنت تنهاه عن القعود في هذا المكان لكن بطريقة التهديد. فهنا نفس الكلام، يقول ابن كثير هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، ولهذا قال إنا أعتدنا أي أرصدنا للظالمين، يعني يقول، يعني كان سائلا يسأل يقول لي يا ابن كثير من وين جئت بأن هذه الآية للتهديد؟ نحن الآن ما نفهم منها تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نفهم منها التخيير، واضح؟ كما يقوله بعض المتفلسفة. فابن كثير يقول إن قوله إنا أعتدنا يعني أرصدنا للظالمين هذا يدل على أنه تهديد، هذا يدل على أن الأسلوب السابق أسلوب تهديد، فقد قرنه بما يدل على العقوبة، فقد قرنه بما يدل على العقوبة. فهذه يعني الأساليب تفهم من معرفة كلام العرب، وأيضا من معرفة ما يقترن بها، ومن معرفة ما يقترن بها. وأيضا يعني هذه الآيات إذا جمعت بعضها مع بعض اتضح، والمسألة ليس فيها إشكال، لكن هؤلاء يعني عندهم فساد في التصور، فلذلك يحاولون أنهم يتمسكون بمثل هذه الألفاظ. يقول ابن كثير ولهذا قال، يعني قصدي قول ابن كثير ولهذا قال، هذا إيش هو السبب في أننا نقول إن هذا أسلوب تهديد وعي. اعتدنا أي أرصدنا، هذا التفسير اللغوي كلمة بمعنى للظالمين، قال وهم الكافرون، وهذا تفسير بالمراد، تفسير بالمراد المعنى وليس باللفظ. قال وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها، هذا أيضا ماذا تفسير غريب. قال وقوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، لا يقول، قال ابن عباس المهل الماء الغليظ مثل دردري الزيت، الماء المهل الغليظ، المهل هو الماء الغليظ، هذا الآن تفسير له ببعض وصفه، تفسير له بجزء معناه أو ببعض وصفه، ولذلك مثله قال مثل دردري الزيت، يعني مثل ما نقول حنا حثالة الزيت. وقال مجاهد هو كالدم والقيح، وهذا أيضا تمثيل له. قال وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، وهذا من ألفاظ الجمع عند ابن كثير، ألفاظ الجمع بين أقوال السلف. يقول فإن المهلة يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار، نسأل الله العفو والعافية. قال ولهذا قال يشوي الوجوه أي من حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه. قال ولهذا قال تعالى بعد وصف هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما قال في الآيات الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه الآية لا تفسر هذه الآية، لكن حتى يقول ابن كثير يعني إن شأن هذا شأن العذاب، إن شأن هذا الماء الذي يشربونه شأنه شأن العذاب، فإذا قرب إلى وجوههم فهو كالمهل، نسأل الله العفو والعافية، وإذا شربوه قطع أمعاءهم. قال وقال تعالى تسقى من عين آنية أي حارة، كما قال تعالى وبين حميم آن، وقال وساءت مرتفقة أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا، لأن المرتفق هو المكان الذي يترفق به الإنسان بنفسه، فأنت لما تنزل في مكان تستريح فندق ولا سكن ولا أي ولا حتى يعني ظل شجرة أنت تترفق به، أنت تبحث عن المكان الذي يريحك. فالله عز وجل يقول بئس المستراح النار، نسأل الله العفو والعافية، اللهم استعان. أنا بس حتى تفهموا لماذا عبر بلفظ مرتفقة، يعني جاءهم على نقيض ما يريدون. يقول وموضع للارتفاق كما قال في الآيات الأخرى إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. يقول ابن كثير لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء، وهذا هو شأن القرآن، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن، والعدن هي الإقامة، هذا الآن تفسير لفظ، تفسير كلمة عدن بالإقامة، وهذا غريب يعتبر. قال تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم، وإذا قال من تحتها يعني من تحت أشجارها، فانتبهوا للتعبير. قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني من تحت قصره، يحلون أي من الحلية، فيها أساور من ذهب، وقال في المكان الآخر ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفصلها هنا فقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. فالسندس ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها، وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق، فهو حسن على كل أحواله. قال وقوله تعالى متكئين فيها على الأرائك، يقول الاتكاء الاضطجاع، هذا تفسير أيضا غريب. وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد ها هنا، وهو أشبه بالمراد ها هنا، يعني هو يقول أقرب إلى المعنى. يقول ومنه الحديث الصحيح أما أنا فلا آكل متكئا، يقول فيه القولان، يعني لا آكل مضطجعا ولا آكل متربعا في جلستي. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة، وهذا غريب. والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة، والله أعلم. يقول نعم الثواب وحسن البشخانة، طبعا لفظ فارسي، نعم الثواب وحسنت مرتفقة، أي نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، فجاءت في مرتفق أولئك، نسأل الله العفو والعافية. كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقة، وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله إنها ساءت مستقرة ومقامة، ثم ذكر صفات المؤمنين فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. تلاحظوا أن آيات الفرقان وهذه الآيات فيها الأمرين، عرفتم؟ يعني فيها تفسير هذه الآية بهذه الآية، وفيها تفسير أسلوب هذه الآية بأسلوب هذه الآية. وهذا الذي سبق أن ذكرت لكم، النبي كثير أحيانا يريد الآيات ليستدل به على الأسلوب فقط، وأحيانا يستدل به على المعنى فقط، وأحيانا يستدل به على الأسلوب والمعنى، فهذا جمع الأمرين. قال تعالى واضرب لهم مثل الرجلين، يقول تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، فضرب لهم ولهم مثلا برجلين، جعل الله لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة. شفتم كيف ابن كثير الآن كما نقول أجمل لنا المعنى المذكور في الآيات. قال ولهذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها أي أخرجت ثمرها، ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا أي والأنهار متفرقة فيهما ها هنا وها هنا. إذن هو الآن عنده جنتين وتعطي ثمارها من أفضل ما يكون كما نقول مباركة ووافرة، وكذلك أيضا لا يتعب فيها ولا في سقيها ولا في جلب الماء لها، بل الأنهار تجري من تحتها، من تحت هاتين الجنتين متفرقة في أثناياها. يقول نعم وكان له ثمر، قيل المراد به المال، يعني لأنه هو ناتج ثمر الجنة. وقيل الثمار، يعني الثمار المعروفة المأكولة، تفاح برتقال عنب إلى آخره. قال وهو أظهر وها هنا، وهو أظهر ها هنا، لأن هذا هو مدلول اللفظ الأصلي. يقول فقال أي صاحب الجنتين، صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه ويترأس، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي أكثر خادما وحشما وولدا. قال قتادة تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر، نسأل الله العفو والعافية. لكن هل يضر المؤمن ذلك؟ لا، لا يضره إلا إذا اتخذه من دون الله عز وجل، فصده ذلك عن دين الله وعن شرع الله. قال وقوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد. والله عز وجل هنا أطلق الظلم للنفس، من وين جاب ابن كثير الكفر والتمرد والتكبر والتجبر والعناد وإنكار المعاد؟ جاء بها من صياغة القصة كلها. فيقول إن الله عز وجل في ثنايا القصة بيّن لنا هذا الظلم. يعني التكبر واضح، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، صح ولا لا؟ وإنكار المعاد وما أظن الساعة قائمة، واضح؟ والكفر ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ويقول وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها وأرجائها، يعني يظن أن هذا خلاص ملكه ونسي من هو المالك له الحقيقي. قال ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، قال وذلك لقلة عقله، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال وضع في يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها، وهذا في مناسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياة الدنيا وزينتها السابق. قال وكفره بالآخرة، قال ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة أي كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي، يعني كأنه يقول ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني قال الكافر كما في آية سورة فصلت. ويقول وقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا، وقال لأوتين، هكذا القراءة بالمبني المجهول، مالا وولدا، أي في الدار الآخرة تألى على الله تعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، فلاحظوا أن صاحبه صرح بكفره. فإذا كلام ابن كثير دقيق لما قال يعني فسر الظلم بهذه الأشياء كلها، وهذا الذي أنا أريد أن تفهموه في قضية التفسير، أنه أحيانا يعني قد يكون ظالم يعني مثل ما نقول والله باغي أو معتدي، فهذا تفسير لللفظة، لكن لا ليس هذا المراد هنا، المراد أوسع من تفسير اللفظة. يقول تعالى مخبرا عما أجابه صاحبه المؤمن، واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار، أكفرت بالذي خلقك من تراب الآية، يقول وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية، أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات، لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء سبحانه. قال ولهذا قال لكن، يعني المؤمن، لكن هو الله ربي، أي أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية، ولا بد من الجمع بينهما. قال ولا أشرك به أحدا، لاحظتم أين الوحدانية؟ ولا أشرك به ربي أحدا، فالربوبية الأول والثاني التوحيد. قال بل هو الله المعبود وحده لا شريك له، ثم قال ولولا إذ دخلت جنتك الآية، يقول هذا تحضيض وحث على ذلك، أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطي غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كذلك أيضا إذا أعجبه من شأن غيره، يعني رأيت عند أخاك ولا فلان من الناس رأيت عنده مالا وولدا، رأيت ما شاء الله عنده يعني ربحا، رأيت عنده خيرا، رأيت عنده جمالا صحة إلى غير ذلك، يحسن، وهذا يعني استنبطه السلف من هذه الآية، أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول فليقول، يقول وهو مأخوذ من هذه الآية الكريمة، يقول وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، قال له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الجزء الثاني من الآية، وما شاء الله ولا تقول أني شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال وقوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الدار الآخرة، ويكفي أن الله عز وجل يعني ذكر هذه المقولة عن الرجل المؤمن الذي يعظ أخاه ذلك المتكبر الكافر، فيعني إقرار الله عز وجل لها كاف، فكيف إذا استنبط منها السلف وأيضا يعني رأوا أن ذلك أنها تدل على ذلك. نعم. يقول: فعسى ربي أن يؤتيني أي خيرا من جنتك أي في الدار الآخرة، ويرسل عليها أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى حسبانا من السماء. يقول الظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها حسبانا، يعني يمكن أن نقول هنا عذابا، لكن هذا التفسير بالمعنى ليس تفسير باللفظ، واضح؟ قال: ولهذا قال: فتصبح صعيدا زلقا، أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. وقوله: أو يصبح ماؤها غورا، أي غائرا في الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض أو يطلب في وجه الأرض، فالغائر يطلب أسفلها، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي جار وسائح. وقال هنا: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يقول: الغور مصدر بمعنى غائر، وهو أبلغ منه، يعني أبلغ من المصدر، أبلغ من لفظ غائر. قال: وأحيط بثمره، يقول تعالى: وأحيط بثمره، أي بأمواله أو بثماره على القول الآخر، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها ولاته عن الله عز وجل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن هو الآن أدرك أن شركه هو كان سبب عذابه، وهذا موعظة لهؤلاء الكفار الذين يستمعون مثل هذه القصة. قال: هنالك الولاية لله الحق، أي المعنى هنالك الموالاة لله، أي هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. والحق قال نعت لله عز وجل، كقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال: ولهذا قال تعالى: هو خير ثوابا سبحانه، أي جزاء، وخير عقبا، أي الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير. ولذلك نقول في مثل هذه الآية أنه ينبغي على المؤمن أن ينتبه انتباه كبير جدا لعمله. لماذا؟ لأن هذا العمل أنت تستودعه عند الله عز وجل، مثل قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. لا تظن أنك تصدقت بريال ولا بمئة ريال ولا بألف ولا مليون أنك أنت الذي أعطيت، لا، أنت أودعتها في خزينة عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا خبر دقيق جدا، فقال: إن الله يقبل الصدقة من أحدكم، وفي بعض الروايات التمرة من أحدكم، فيربيها، وفي بعض الروايات فيأخذها بيمينه سبحانه وتعالى، ويدل على التشريف والتعظيم، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني الفرس الصغيرة، لأن صاحب الفرس يهتم بها ويهتم بالصغيرة لما يرجو من جودتها وغلاء قيمتها بعد ذلك. هذا يعني، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الثواب وخير العاقبة، وأن يصلح لنا شأننا كله دقه وجله. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير وشكر الله لكم. وإياكم.